أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 237: الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة. المستفاد من روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أن الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة. وهذه الأقسام وهذه العناوين وإن لم تكن مذكورة، ولكن قد ذكر ما يأتي في بيان هذه الأقسام. فالقليلة قد ذكرت الروايات التي هي التي تلوث الكرسفة أو القطنة، وهذه وإن لم تعبر عنها قليلة ولكن هي قسم بالتالي، وإن نحن نصطلح عليها قليلة. وعبرت عن المتوسطة بأنها تغمس الكرسفة أو القطنة ولا تسيل ولا تلوث الخرقة التي تشد عليها. وعبرت عن الكثيرة بأنها ما تغمس القطنة وتسيل إلى الخرقة التي تلف وتشد بها. إذن هذه الأقسام هي مستفادة من الروايات، وكل واحد من هذه الأقسام رتبت الروايات عليه مجموعة من الأحكام. لذا يقول: الأولى وهي القليلة ما يكون الدم فيها قليلا بحيث تلوث القطنة ولا يلوث أو تلوث القطنة ولا يغمسها الدم، فقط يلوخها ولا يغمسها. الثانية ما يكون فيها أكثر من ذلك، يعني أكثر من قليلة، بأن يغمس القطن ولكن لا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها، فقط يغمس القطن ولا يتجاوزها إلى ما فوقها من الملابس. واضح؟ الثالثة ما يكون فيها أكثر من ذلك، يعني أكثر من المتوسطة، بأن يغمسها يغمس القطن ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوثها، يتجاوزها إلى الملابس التي تجعلها المرأة فوق القطنة ويلوث تلك الملابس. إذن هذه ثلاثة أقسام للاستحاضة. مسألة 238: قبل الشروع في بيان أحكام كل قسم من هذه الأقسام، يتعرض سماحة السيد إلى مسألة الاختبار، وأن المرأة هل يجب عليها أن تختبر حالها لتعلم أنها من أي قسم من هذه الأقسام أو لا يجب عليها الاختبار، ثم هل يجب أن تختبر حالها قبل كل صلاة أم يكفي أن تختبر حالها مرة واحدة في اليوم، وإذا لم تختبر وصلت هل صلاتها صحيحة أو صلاتها باطلة، وإذا لم يمكنها الاختبار فعلى أي شيء تبني. هذه كلها أسئلة محل ابتلاء للنساء. بعد أن يبين الأجوبة على هذه الأسئلة، يشرح سماحته في بيان حكم كل واحد من هذه الأقسام. أما بالنسبة إلى الحكم الأول، طبعا نقول هكذا: هذه المسألة تشتمل على سنقطتين، ثلاثة، أربعة، ما نعرف، نشوف بنا. تشتمل على نقاط. النقطة الأولى: هل يجب على المرأة التي عليها استحاضة المستحاضة أن تختبر حالها أو لا يجب عليها أن تختبر حالها؟ الجواب: نعم، يجب عليها أن تختبر حالها، وهذا لا كلام ولا إشكال فيه، وإنما الكلام في أنه يجب أن تختبر حالها قبل كل صلاة أم أنها يكفي أن تختبر حالها مرة واحدة في اليوم؟ مشهور الفقهاء أوجبوا عليها الاختبار قبل كل صلاة، فكل صلاة تريد أن تصليها يلزمها أن تختبر حالها لتعلم أنها من أي قسم، لأن الاستحاضة لا تبقى على مرتبة واحدة، فتنتقل من حالة إلى حالة أخرى، قد تكون متوسطة وتنتقل فتصير كثيرة أو تنزل فتصير قليلة، وهكذا في بقية الأقسام، فيلزمها أن تختبر حالها عند كل صلاة. ولكن عندما نرجع إلى الروايات نجد أن الروايات توجب على المرأة الفحص مرة واحدة باليوم، ولا توجب عليها أن تفحص قبل الصلاة قبل كل صلاة. من قبيل مثلا نقرأ بعض هذه الروايات، ما روي عن عبد الرحمن في صحيحته قال: سألته عن المستحاضة إلى أن قال: ولتستدخل كرسفا، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل. وهكذا لاحظ الإمام ظهر على الكرسف، شنو يعني؟ غمسه وخرج، فالإمام أوجب عليه الغسل، إذن أوجب الاختبار الإمام صلوات الله عليه. وهكذا في صحيحة ابن محمود في ابن محبوب: في الحائض إذا رأى الدم إلى أن قال: ثم تمسك قطنة، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع، فلتجمع بين كل صلاتين بغسل، اللي هي نعبر عنها بالاستحاضة الكثير، لا الكثير، غمسه وسال. زين، فهنا دلت هذه الرواية والتي قبلها على أن المرأة تختبر حالها بإدخال قطنة، ولا يحق لها أن تصلي بدون الاختبار، لكن لم تبين أنها تختبر حالها قبل كل صلاة. ظاهرها أنه يكفي أن تختبر حالها وتفحص مرة واحدة. من هنا سماحة السيد يحتار، العلماء مشهور الفقهاء قالوا تختبر حالها قبل كل صلاة، الروايات لا دلالة فيها على ذلك، من هنا لا يفتي بوجوب الاختبار قبل كل صلاة، وإنما يحتاط وجوبا بأن تختبر حالها قبل كل صلاة. قال الأحوط: وجوبا أن للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنها من أي الأقسام الثلاثة، فلو شكت أن استحاضتها قليلة أو متوسطة راح يبين كيف تختبر حالها. كيف تختبر يعني؟ يقول: تقوم بإدخال قطنة في الموضع وتصبر قليلا، ثم تخرجها وتنظر هل لوثها الدم أم غمسها، فتعمل بمقتضى ذلك. إذا لوثها يعني استحاضتها قليل، إذا غمسها يعني متوسط. إذن ذكر من بابل مثال سماحة السيد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: هل وجوب الاختبار على المرأة هو وجوب نفسي؟ الاختبار والفحص هل هو واجب نفسي أم أنه واجب شرطي أم أنه واجب طريقي؟ معنى الواجب النفسي أنه واجب تكليفي كسائر الواجبات، كوجوب الصلاة، كوجوب الحج، كوجوب الخمس، كوجوب الزكاة، كوجوب الصوم، فهو واجب نفسي، فإذا خالفت المرأة تكون آثمة، واضح؟ ولكن لو خالفت وصلت أتت بالوظيفة، كأن نفترض توضأت واغتسلت وصلت من دون فحص، ثم توضأت واغتسلت برجاء المطلوبية، ثم صلت بعد ذلك وتبين أن وظيفتها هو ما أتت به، كما لو تبين بعد ذلك أن استحاضتها متوسطة، متوسطة شنو وظيفتها؟ تغتسل وتتوضأ، هي اغتسلت وتوضأت، فهل صلاتها بدون اختبار صحيحة أو لا؟ بناء على الوجوب النفسي شنقلها؟ صلاتك صحيحة، غايته هي آثمة لأنها تركت واجب وهو الفحص، لأنه واجب نفسي. هذا بناء على أن وجوب الفحص ووجوب نفسي، فمن تركت الفحص ثم وأتت بوظيفتها وثم انكشف أن ما أتت به هو وظيفتها، فحينئذ عملها يكون صحيحا، غايته تكون آثمة. وأما بناء على الوجوب الشرطي، لو كان الفحص واجبا شرطيا فصحة الصلاة مشروطة بالفحص، فإذا لم تفحص المرأة فصلاتها باطل، حتى وإن انكشف بعد ذلك أن ما أتت به هو وظيفتها. افترض هي توضت واغتسلت وصلت، ثم بعد الصلاة انكشف أنها هي مستحاضة متوسطة وأتت بوظيفتها، مع ذلك نقول لها صلاتك لأنها فاقدة للشرط. واضح؟ وأما بناء على الوجوب الطريقي، فمعناه أن الفحص منجز للواقع وطريق إلى الواقع، بمعنى أن المرأة لو لم تفحص وأتت بالصلاة ثم انكشف أنها وظيفتها مخالفة لما أتت به، فتكون صلاتها باطلة وتكون آثمة. وأما إذا لم تفحص وأتت بما هو وظيفتها في الواقع، بأن اغتسلت مثلا وتوضأت برجاء المطلوبية وصلت، ثم بعد ذلك انكشف أن ما أتت به هو وظيفتها، كما لو تبين أنها بعد ذلك مستحاضة متوسطة، فحينئذ عملها صحيح أو باطل؟ الجواب عملها صحيح، لأن الوجوب الطريقي معناه هو هذا، أن تأتي بالعمل حتى يكون طريق إلى تنجز الواقع وإلى الحكم الواقعي، وهي قد أتت بوظيفتها الواقعية، فلا داعي حين لا معنى للبطلان. سيدنا، ما هو الصحيح من هذه الاحتمالات الثلاث؟ الجواب أن الصحيح هو الاحتمال الثالث، أن وجوب الفحص هو طريقي، فالمرأة إذا لم تفحص وأتت بالوظيفة ثم انكشف لها بعد الصلاة أن ما أتت به هو وظيفتها، فصلاتها تكون صحيحة ولا إثم عليها، لأن الوجوب ليس نفسيا حتى تكون آثمة، كما أن الصلاة ليست باطلة لأن الوجوب ليس شرطا، فعليه يحكم بصحة الصلاة. باعتبار لماذا هذا هو أرجح الاحتمالات وهو الذي يختاره سماحة السيد؟ هذا بعد يرجع إلى الاستظهار من الروايات، فإن ظاهر الروايات التي أمرت بالفحص التي قرأنا بعضها هو أن الفحص مقدمة لمعرفة الوظيفة الواقعية، فإذا المرأة عملت بوظيفتها الواقعية وانكشف لها الواقع بعد ذلك فهي قد أتت بما هو وظيفتها، ومن البعيد أن وجوب الفحص هو واجب نفسي، بحيث لو تركته المرأة تكون آثمة، كما أنه ليس بعيد أن يكون الوجوب وجوبا شرطيا. قال النقطة الثانية، وإذا صلت من دون اختبار بطلت صلاتها إذا طابق إذا بني، بطلت الصلاة إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها. هذا معناه أن الوجوب وجوب طريقي، وهل تكون آثمة بتركها للفحص؟ لا، ليست، لأنه لو كان وجوبا نفسيا بل تكون آثمة. فإذا هي إذا لم تفحص وأتت بالصلاة لا يمكن أن تحكم بصحة الصلاة. واضح؟ متى تحكم بصحة الصلاة؟ فيما إذا انكشف أن ما أتت به هو وظيفتها، قلنا كما لو اغتسلت وتوضأت برجاء المطلوبية وصلت، وبعد الصلاة تبين أنها استحاضتها متوسطة، ووظيفة المتوسطة هو أن تتوضأ وتغتسل، وهي قد أتت بالوضوء والغسل، فحينئذ يكون عملها وصلاتها تكون صحيحة. هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار. إذن إذا تمكنت من الاختبار يجب أن تختبر، إذا لم تختبر فلا تحكم بصحة الصلاة إلا إذا طابقت وظيفتها الشرعية. واضح؟ خب. إذا لم تكن متمكنة من الاختباء، ترى المرأة لا يوجد عندها قطنة تختبر، أو كانت في مكان لا يسمح لها بالاختبار، بين الناس افترض تحصل هذه الحالة في المطارات مثلا، في أثناء السفر، يعني محل ابتلاء حصلت مع نساء معنا في القوافل، وقت الصلاة يكاد يخرج، بحيث ما لا يجوز أن تؤخر الصلاة وتأتي بها قضاء. فعلى أي شيء تبني هذه المرأة؟ يعدها استحاضة جزما، تعلم أنها مستحاضة، تبني على أي شيء لا تتمكن من الاختبار، فماذا تفعل؟ الجواب: تارة نفترض أن هذه المرأة لها حالة سابقة، فسابقا كانت استحاضتها متوسطة، والآن تشك هل انتقلت إلى الكثيرة أو لم تنتقل، فحينئذ تستصحب بقاء الحالة السابقة، فتبني على أن استحاضتها متوسط. إذا كانت استحاضتها كثيرة تبني على أنها كثيرة، إذا كانت قليلة سابقا تبني على أنها قليلة، هذا إذا كان لها حالة سابقة، وهذا واضح كله للاستصحاب كما هو واضح. إنما الكلام فيما إذا لم يكن لها حالة سابقة، افترض الآن نزل عليها الدم، دم الاستحاضة، فهي علمت أنها استحاضت ولا تتمكن من الاختبار، فعلى أي شيء تبني؟ هل تبني على أن استحاضتها قليلة أم متوسطة أم كثيرة؟ الجواب سماحة السيد يقول تبني على أن استحاضتها قليلة، ليست متوسطة ولا كثيرة، لعله ذلك من جهة أن القدر المتيقن هو أن تكون الاستحاضة قليلة، ليست متوسطة ولا كثيرة، باعتبار أن الدم في القليلة هو أقل منه في المتوسطة، والدم في المتوسطة هو أقل منه في الكثيرة، فعليه المقدار المتيقن هو أن يكون الدم بمقدار دم القليلة، وما زاد على ذلك مشكوك، فتجري فيه أصالة عدم زيادة الدم، اللي هو عبارة شنو عن استصحاب عدم خروج الدم الزائد، فهذا الاستصحاب يثبت لنا أنها استحاضتها قليلة، باعتبار أن لماذا لا يجري في القليلة؟ باعتبار هي القدر المتيقن أن يكون الدم بمقدار دم القليلة، نشك هل هو زائد على دم القليلة أو لا، فنستصحب عدم زيادته، سابقا ولم يكن زائدا والآن نشك نستصحب عدم الزيادة، ونتيجة هذا الاستصحاب هو أن لا تكون الاستحاضة لا متوسطة ولا كثيرة، لذا يقول وإلا، يعني وإن لم تكن متمكنة من الاختبار، هذه النقطة الثالثة، تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة، يعني النتيجة شنو؟ تعمل أعمال قليلة، إلا إذا كانت مسبوقة بها، يعني مسبوقة بالمتوسطة أو مسبوقة بالكثيرة، فإذا حالتها السابقة متوسطة هو تستصحب، إذا الحالة السابقة كثيرة تستصحب الكثيرة وتأتي بأعمال الكثيرة، فتأخذ بالحالة السابقة حينئذ، كل ذلك قلنا للاستصحاب، إذن إذا كان لها حالة سابقة تعمل وفق الحالة السابقة للاستصحاب، إذا لم يكن لها حالة سابقة قلنا كما لو نزل عليها الدم الآن فليس لها حالة سابقة ولا تتمكن من الاختبار، فحينئذ تبني على أنها ليست بمتوسطة ولا كثيرة، يعني تأتي بوظيفة القليلة فتتوضأ لكل صلاتين. مسألة 239 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.